بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء عند ذكره رحمه الله تعالى لآثار المعاصي للآثار القبيحة للمعاصي تاسعا، ومنها أن المعاصي تقصر العمر وتمحق بركته، ولا بد فإن البر كما يزيد في العمر فالفجور يقصر العمر. فقد اختلف الناس في هذا الموضع، فقال الطائفة: نقصان عمر العاصي وذهاب بركة عمره ومحقها عليه، وهذا حق وهو بعض تأثير المعاصي. وقال الطائفة: بل ينقص حقيقة كما ينقص الرزق، فجعل الله سبحانه للبركة في الرزق أسبابا كثيرة تكثره وتزيده، وللبركة في العمر أسبابا تكثره وتزيده. قالوا: ولا تمتنع زيادة العمر بأسباب كما تنقص بأسباب، فالأرزاق والآجال والسعادة والشقاوة والصحة والسقم والسقم والمرض والغنى والفقر، وإن كانت بقضاء الرب عز وجل فهو يقضي ما يشاء بأسباب جعلها موجبة لمسبباتها مقتضية لها. وقال الطائفة الأخرى: تأثير المعاصي في محق العمر إنما هو بأن حقيقة الحياة وهي حياة القلب، ولهذا جعل الله سبحانه الكافر ميتا غير حي، كما قال تعالى: أموات غير أحياء. فالحياة في الحقيقة حياة القلب، وعمر الإنسان مدة حياته، فليس عمره إلا أوقات حياته بالله، فتلك ساعات عمره. فالبر والتقوى والطاعة تزيد في هذه الأوقات التي هي حقيقة عمره، ولا عمر له سواه. وبالجملة، فالعبد إذا أعرض عن الله واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية التي يجد غب إضاعتها يوم يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فلا يخلو إما أن يكون له مع ذلك تطلع إلى مصالحه الدنيوية والأخروية أولى، فإن لم يكن له تطلع إلى ذلك فقد ضاع عليه عمره كله وذهبت حياته باطلا. وإن كان له تطلع إلى ذلك طالت عليه الطريق بسبب العوائق، وتعسرت عليه أسباب الخير بحسب اشتغاله بأفضلها، وذلك نقصان حقيقي من عمره. وسر المسألة أن عمر الإنسان مدة حياته، ولا حياة له إلا بإقباله على ربه والتنعم بحبه وذكره وإيثار مرضاته. فصل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. البركة معناها نماء الشيء وزيادته وصلاحه وكثرته وسعته، وقد قال تبارك وتعالى: في سورة مريم عيسى عليه السلام قال: أوصاني بالصلاة وقال: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ما هي بركة البركة المرادة في هذه الآية؟ كيف يكون الإنسان مباركا أينما حل؟ يكون مباركا بأمور منها العلم بالوحي الذي أنزله الله عز وجل على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه من أعظم البركات. لهذا وصف الله عز وجل كتابه بأنه مبارك، وهذا كتاب أنزلناه مبارك. فكلما عظم علم الرجل بهذا الكتاب كلما عظمت بركته. الأنبياء والرسل ونبينا جاءوا بأمرين بهما تحصل البركة للخلق. الأمر الأول العلم، والأمر الثاني التزكية وهي العمل بالعلم، العمل الصالح. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن بركة الإنسان تكون بقدر علمه بكتاب الله بسنة رسوله وبقدر عمله الكتاب والسنة وبقدر انتفاع الخلق منه وبقدر انتفاع الخلق منه. قد يكون مباركا مثلا هو قد يكون الرجل فيه مباركا في أمر الدين حيث العلم ونفع الناس فيما يتعلق بآخرتهم، وقد يكون مباركا في أمر الدنيا مثل ما كان عيسى عليه السلام، كان مباركا في أمر الدين في أمر الدنيا بحيث أنه كان يبرئ الأكمه والأبرص والأعمى والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. فهذه والبركة يعني البركة هو أن تعمل أشياء متعددة في وقت يسير، تعمل أمور متعددة في وقت يسير. ولهذا لاحظ أن الله سبحانه قال: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فاسم الله إذا ذكر على الشيء، دخلت البئر أردت أنت مثلا تذبح ذبيحة، أو أردت دخول منزلك، أردت أن تنام، أردت إغلاق بابك، أو أن توكئ إناء أو تخمر إناء، أو ذكرت اسم الله عليه بل إذا أردت أن تجامع أهلك وذكرت اسم الله على جعل الله بذلك بركة. البركة ليس معناها يعني طول الزمان. النبي مات عليه الصلاة والسلام وهو ابن 63 سنة عليه الصلاة والسلام، وكانت أعمار الأمم قبلنا بالمئات، يعيشون 700 و800 و900. ولهذا يذكر أن شعيب عليه السلام لقي امرأة تبكي فقال ما شأنك؟ فقالت مات ولدي. قال كم عمره؟ قالت عمره 400 سنة، مات صغير. فقال يعني سوف يأتي أزمان لا يعيش الناس إلا 50 60 70 سنة. قالت والله لو كنت أعلم أن عمري 50 أو 60 سنة لقضيتها في سجدة. فبركة الإنسان هي بقدر يعني بكثرة العمل الصالح، مو بالكثرة المقصود بالكثرة يعني، لا، المقصود أن الوقت كما قال النبي ساعة إيش وساعة، الوقت يعني يكون معمور بذكر الله. لاحظ مثلا أن مدة دعوة النبي وجهاده عليه الصلاة والسلام وتعليمه الناس وإصلاحه يعني 23 عام. 23 عام في عمر الأمم والحضارات ما تعتبر شيء، تعتبر شيء يسير يعني، هم يقيسونها بالمئات، 100 عام 200 عام. وانظر ماذا ترتب على هذه 23 عام، ماذا يعني حدث فيها، حدث فيها أمور يعني انتشار الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، يعني هذا أمر لا يمكن أن يكون بمعزل عن بركة الله، عن البركة. المسألة ما قد يجتهد الإنسان ولكن إذا نزعت البركة ما يعظم ولا إنما يخفت وينتهي. وليست البركة بكثرة السنين، فقد قال تبارك وتعالى بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. فطول العمر ما هو بدليل على البركة، وإن كان للمسلم الصالح هو يدل على ذلك. لهذا جاء في حديث خيركم من طال عمره وحسن عمله، خيركم من طال عمره وحسن عمله. فالبركة تكون بهذا، تكون بالعلم النافع. لهذا جاء في الحديث في الصحيحين لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يجري في آخر الزمان وعلاماته قال ذهاب العلم وأيضا ذهاب العلماء، موت العلماء. لهذا قال في هذه الآية التي تلوتها قبل قليل أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال غير واحد من الصحابة هم العلماء، أطرافها هو موت العلماء. فكثرة ذكر العبد لربه وتلاوته لكتاب الله، يعني مثلا يعني يظهر لي ولو أن رجلا كان مديم على أن يصلي الجماعة في المسجد وأن يحافظ على السنن الرواتب وأن يحافظ على الوتر وأن يكون له ورد من القرآن، لا ريب أن هذا سوف يكون مباركا، وقد بارك الله في عمره إذا كان محافظا على هذه العبادات. فكيف إذا كان عنده صيام وعنده صدقة وعنده إحسان للخلق؟ فلا ريب أن هذا أن هذا مبارك. ومن الأدلة التي تجعل يعني أو تبارك في حياة الإنسان أو تكون سببا في حصول البركة في حياة الإنسان هو ما جاء في الحديث الظاهر أن ابن القيم أشار إليه: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. وهذا الحديث وقوله تعالى في الحديث القدسي: من وصلك وصلته، أي الرحم، ومن قطعك قطعته. فصلة الرحم وأعظم ذلك بر الوالدين، أعظم ذلك وأحبه إلى الله أن اشكر لي ولوالديك، أعظم ذلك بر الوالدين، هذا من أعظم القربات إلى الله بعد التوحيد والعمل الصالح. ويأتي بعد الوالدين الأقارب، يعني الأقرب فالأقرب، وهكذا، ثم نفع الناس عامة. ومن أدل الأمور على بركة أو حدوث البركة في حياة الإنسان، هذا أمر يظهر، وهو كثرة الذكر، كثرة ذكره لله. فكثرة الذكر هذه هي علامة بينة على أن الله أراد بعبده خيرا وبارك فيه وبارك في عمره. ولهذا ابن القيم أشار إلى الحديث الذي فيه: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. والمؤمن إذا انتقل من هذه الحياة إلى الحياة الأخرى، الحياة الباقية، هو لا يتحسر ولا يندم إلا على تفريطه في ذكر الله والتقرب منه سبحانه، هذا الذي يندم عليه. ولهذا يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، لأن الحياة ما هي بهذه، هذه ممر وليست مقر، إنما الحياة والمقر هو في الآخرة وليس في الدنيا. إذن بركة الإنسان تكون أولا بالعلم النافع، وذلك أنه ينتفع منه الخلق، ينتفع منه الخلق، فبالعلم تصحح العقائد وتصحح العبادات وتصحح المعاملات وتصحح العقود، فيحيى الناس على وفق الشريعة. هذا معنى تطبيق الشريعة، يعني يوجد علماء ربانيين يفتون الناس بما يعلمونه من كتاب الله وسنة رسوله فتوى محررة موافقة للدليل من السنة ولما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، بهذا أن تعزل الشيطان أن يتلاعب بالناس. لأن الشيطان متى يمكن أن يتلاعب بالناس؟ إذا أفسد عليهم عبادتهم، إذا أفسد عليهم معاملاتهم أو عقائدهم. ولهذا لما جاءت حملة بن جحش إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته بأنها مستحاضة، فقال تلجمي، قالت: إنه أشد من ذلك. قال: أنعت لك الكرسف. قالت: إنه أشد من ذلك. قال: هذه ركضة من الشيطان، هذه ركضة. إذا الشيطان حريص على أن يفسد على الناس عباداتهم ويفسد عليهم بما يدخله، قد يتسلط عليهم وقد يوسوس لهم عقائدهم عباداتهم معاملاتهم عقودهم، كل ما يتعلق بالشيطان حريص على أن يفسد. فالعالم الرباني هو الذي بإذن الله يكون كالطبيب بالنسبة لهذا المبتلى بشيء من هذه الأمور، فيرشده إلى ما يعمل ويبعده عن الشيطان وطريق الشيطان والحيرة. ولهذا شبه العالم كما في الحديث الصحيح بالقمر، وشبه العابد بالنجم، لأن النجم يضيء لنفسه والقمر يضيء إيش؟ ينير، قمر ينير للناس وينتفع به الخلق، وهكذا العالم. هذه بركة العالم، هنا تكون البركة، هنا تكون بركة العالم. فالأحيان قد يفتي العالم بفتوى واحدة تكون سببا لحقر الدماء، وسببا لمنع تفرق الناس وقتالهم وما أشبه ذلك. فهذه بركة، كون الناس تحقن دماؤهم ويزول تزول العداوة والبغضاء من قلوبهم ويأترفون، هذه من أعظم البركات. نعم.
أحسن الله إليك. فصل. المعاصي يولد بعضها بعضا، ومنها أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها، كما قال بعض السلف: إن من عقوبة السيئات السيئة بعدها، وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. فالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى إلى جنبها تمنيه أيضا، وإذا عملها قالت الثالثة كذلك وهلم جرا، فتضاعف الربح وتزايدت الحسنات، وكذلك جانب السيئات أيضا، حتى تصير الطاعات والمعاصي هيئات راسخة وصفات لازمة وبركات ثابتة. فلو عطل المحسن الطاعات لضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الأرض بما رحمه، وأحس من نفسه كأنه الحوت إذا فارق الماء حتى يعاودها، فتسكن نفسه وتقر عينه. ولو عطل المجرم المعصية وأقبل على الطاعة لضاقت عليه نفسه وضاق صدره وأعيت عليه مذاهبه حتى يعاودها، حتى إن كثيرا من الفساق ليواقع المعصية من غير لذة يجدها ولا داعي إليها إلا لما يجد من الألم بمفارقة.
وهذا يدل عليه الحديث الصحيح في الصحيح: قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، قال: ومنهم شيخ زاني. سبحان الله، الشيخ ما عنده دواعي الزنا ولا الرغبة مثل الشاب، ومع ذلك يزني، نسأل الله العافية. فهذا يعني هذا يندرج يعني هو هذا فرد من الأفراد اللي ذكرها ابن القيم الآن، أنه خلاص يعني هو أدمن على هذا الأمر، فسواء فعله برغبة أو بلذة أو بغير ذلك، نسأل الله العافية والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. كما صرح بذلك شيخ القوم الحسن بن هاني، حيث يقول: وكأس شربت على لذة أخرى تداويت منها بها. وقال آخر: فكانت دوائي وهي دائي.
هذا هو جهد البلاء، هذا هو جهد البلاء الذي استعاذ منه النبي: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العادة. نعم.
فكان الدوائي وهي دائي بعينها، كما يتداوى شارب الخمر بالخمر، ولا يزال العبد يعاني الطاعة ألمها ويحبها ويؤثرها حتى حتى يرسل الله سبحانه وتعالى برحمته إليه الملائكة تؤزه إليها أزا وتحرضه عليها وتزعجه من فراشه ومجلسه إليها ولا يزال يألف المعاصي ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله عليه الشياطين
كلا نمد هؤلاء فهؤلاء من عطاء ربك هؤلاء يمدون وهؤلاء يمدون نسأل الله العافية. نعم.
حتى يرسل الله عليه الشياطين فتأزه إليه أزا فالأول قواج للطاعة بالمدد فصاروا من أكبر أواني وهذا قواج للمعصية بالمدد فكانوا أعوانا عليه. فصل. المعاصي تضعف القلب ومنها وهو من أخوفها على العبد أنها تضعف القلب عن إرادته فتقوى إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة الكلية فلو مات نصفه لمات إلى لمات لو فلو مات نصفه لمات آب إلى الله فيأتي من الاستغفار وتوبة الكذابين باللسان بشيء كثير وقلبه معقود بالمعصية مصر علي عازم على مواقعتها متى أمكن وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك.
هذا أول الوجه الأخير هذا
منها وهو من أخوفها على العبد أنها تضعف القلب عن إرادته.
هنا مشكلة يعني حديث عظيمة جدا يعني تنتج عن الإدمان على المعصية وهي تكون خطرا على الإيمان والدين ألا وهو يعني كون القلب لا يعمل بحيث أنه إيش لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا. لهذا جاء في الحديث تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء وأيما قلب شربها نكت فيه نكتة سوداء حتى تعود القلوب على قلبين قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما وافق هواه. فهنا يعني هنا يعني يكون الشيطان قد تمكن من الإنسان إذا وصل إلى مثل هذه المرحلة. لهذا جاء في الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. انتبه. فالإنسان إذا وصل إلى مثل هذه الحال فهنا يعني يكمن الخطر العظيم على الدين والإيمان لأن الأصل أن التوحيد أعظم عراه أعظم عرى التوحيد هو أن تحب في الله وأن تبغض في الله. فإذا فقدت هذا الأمر لم يكن عندك شيء على فمعنى هذا يعني أن الإنسان يعني ربما لم يبقى عنده من العمل القلب إلا التصديق فقط وهذا ليس هو الإيمان الذي ينجي من العذاب ليس التصديق الذي ولا كان إبليس من المصدقين. فذهاب عمل القلب هذا من أعظم أسباب دخول الإنسان النار. ذهب عمل القلب عذب الإنسان في قبره ودخل النار والله أعلم متى يخرج منها. نعم.
أحسن الله إليكم. فصل. المعاصي تسلخ القلب عن استقباحها ومن أنه ينسلخ
وهي هي المشكلة. ما هي المشكلة أن الإنسان قد يعني يتساهل يبدأ شيئا إيه فشيئا ويحسب أن الأمر يتوقف، لا هو ما يتوقف، يعني إذا يبدأ بالأمور شيئا فشيئا يتساهل بالشيء ثم يتعدى إلى مرحلة أكبر ثم سبحان الله خلاص يدمن، يبي يترك هذا يبي ما يقوى، نسأل الله العافية والسلام. لهذا مثل هذا الواجب عليه إذا خلاص شاف أنه ما يستطيع، الواجب عليه أن يغير يعني البيئة التي يعيش فيها، وإلا ما يمكن يتغير هذا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا وكمل بالعابد 100، قال له العالم لك توبة ولكنك في أرض قوم سوء، فارحل إلى القرية الفلانية فإن فيها رجالا. فالإنسان أحيانا ما يمكن أنه إيش يتعدل ويصلح إلا إذا غير البيئة التي يعيش فيها، لما كون يستمر فيها هذا ما يتعدل اليوم يا باسر ويوم وهكذا، فما يدرى بماذا يختم له، هل يختم له بعمل صالح أو يختم له بعمل سيء أو. فالعلاج لمثل هذا هو إيش؟ هو أن يغير المجتمع الذي يعيش فيه، يغير المجتمع الذي يعيش فيه، فإن كان عنده أصدقاء سوء يحثونه على المنكر فيبتعد عنهم ويبحث عن أناس صالحين ينتفع منهم في أمر دينه ربما دنياه وهكذا. يعني مثلا لك برنامج في اليوم أنت عودت نفسك غير برنامجك، لا يكون برنامج غير هذا البرنامج وغير، لا تبقى على شيء يعني يعينك على البقاء على المعصية، بل حاول أن تغير حتى تتخلص منها. نعم.
أحسن الله إليك. فصل: المعاصي تسلخ القلب عن استقباحها، ومنها أنه ينسلخ من القلب استقباحها تصير له عادة، فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له كلهم ولا كلامهم فيه، وهذا عند أعمام الفسوق هو غاية التهتك وتمام اللذة.
ولذلك يقول جاء في الحديث: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، والحياء حياء من الإيمان. نعم.
حتى يفتخر أحدهم بالمعصية ويحدث بها من لم يعلم أنه عاملا، فيقول: يا فلان عملت كذا وكذا، وهذا الضرب من الناس لا يعافهم، ويسد عليهم طريق التوبة وتغلق عليهم أبوابها في الغالب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من الإجهاد أن يستر الله على العبد ثم يصبح يفضح نفسه ويقول: يا فلان أمنت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيهتك نفسه وقد بات يستره ربه. ومنها أن كل معصية من المعاصي فهي ميراث عن أمة من الأمم التي أهلكها الله عز وجل، فاللطية ميراث عن قوم لوط، وأخذ الحق بالزائد ودفعه بالناقص ميراث من قوم شعيب، والعلو في الأرض والفساد ميراث من قوم فرعون، والتكبر والتجبر ميراث عن قوم هود. العاصي لابس ثياب بعض هذه الأمم وهم أعداء الله. وقد روى عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه عن مالك سيدا. قال: أوحى الله إلى نبي من أبنياء بني إسرائيل أن قل لقومك: لا تدخلوا مداخل أعدائي ولا تلبسوا ملابس أعدائي ولا تركبوا مراكب أعدائي ولا تطعموا مطاعم أعدائي فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي. وفي مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالساعة بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فصل.
يعني في ظني أن كثير يعني من الأمور يكون سببها يعني كما جاء في الحديث: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فكثير من الناس يعني سبحان الله العظيم إذا لم يكن عنده ما يشغله، إما علم نافع يشتغل به أو عمل صالح، خلاص يصير فارغ ولا يدري وش يسوي، ومن هنا يأتيه الشيطان ويوسوس له ويغريه ويمنيه، يقول هذا كذا وهذا كذا ثم نسأل الله العافية. فالإنسان ما ينبغي له أن يعني أن يكون فارغا. الصحة مع الفراغ كما قال القائل: إن الشباب والفراغ والجدة والشباب إن الشباب والفراغ مفسدة للمرء، أي مفسدة. فنحن اليوم حنا في حال إن الله يجعلنا من الشاكرين بخير ونعمة، الواحد ما فحينئذ يصير هذا ايش يسوي، نسأل الله العافية والسلام. فمن أعظم الأمور التي اليوم ما في، تقول حين هذا ما فيها الأشياء التي تشغل الإنسان مثل ما يعني كان المسلمون لو أول حين ما كانوا مجتمعين، فما هناك يعني ما بقي إلا ينبغي الإنسان أنه يعني لا يترك نفسه يعني فارغا، فراغ ما هو بزين، بل ينبغي إيش يعني النفس إن أشغلتها بالحق وإلا أشغلتك إيش بالباطل. فأشغل نفسك يعني إما بحفظ شيء من القرآن أو بدراسة شيء من السنة أو بحضور مجالس علم أو بعمل، حتى لو كان عمل دنيوي، حتى لو كان عمل دنيوي ولا تكون فارغا هكذا، حتى لو كان عمل من أعمال الدنيا المباحة فعمله ولا تبقى إيش ولا تبقى فارغا، فإن الفراغ هو الذي يحدث للإنسان يعني أمور، بل ربما ابتلي بالوسواس، يبدأ يوسوس ويبدأ لأنه. فينبغي للعبد يعني أن يكون، ومن الأشياء التي نقلها السلف وهي يعني بإذن الله تأخذ العبد يعني إذا كان عنده شيء من إرادة، من الأشياء التي يعني ذكرها السلف وأنها يعني تعين العبد على التخلص من الإدمان على المعصية، الصيام. فإنهم كانوا يقولون: كنا إذا شعرنا بقسوة في قلوبنا فزعنا إلى الصيام. فالصيام يكسر النفس ويضيق مجاري الشيطان، لأن الشيطان يجي من آدم مجرى الدم. فالصيام ويبعدك عن أشياء كثيرة، الصيام بإذن الله يصل لك مثل الحجاب بينك وبين أشياء كثيرة، إذا صمت سبحان الله تركتها وهان عليك تركها. الحين ما تشوفون الناس في رمضان يهون عليهم ترك أشياء كثيرة ويفعلون أشياء صالحة كثيرة، وإذا انتهى رمضان عادوا إلى ما كانوا عليه. هذا يدلك على أن الصيام كان له تأثير في حياتهم مما جعلهم يتركون تلك المعاصي والذنوب ويعملون وهكذا. الإنسان إذا تيسر له الصيام فإن الصيام بإذن الله أولا يلين القلب، ثانيا له يعني أثر في ماذا؟ أثر في أنك تجد انبساط في نفسك وانشراح يغنيك بسبب الصيام يغنيك عن ماذا؟ عن المعصية والبحث عن المعصية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الصائم فرحتان، فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء إيش؟ عند لقاء ربه. فالصيام بإذن الله يعين الإنسان، وإذا أدمن عليه أيضا صار يصوم يوم ويفطر يوم أو يصوم اثنين وخميس، أو فإنه بإذن الله ما يمر فترة يعني يسيرة إلا وقد اعتدل. يمكن حتى لو تشوف وجهه تقول سبحان الله هذا مو فلان اللي نافع اللي أنا خابله، تجد سبحان الله نور الإيمان. لأنه إذا خلاص هو أصلا كان عنده ضعف في الإرادة، فالصيام يرفع معدل إيش؟ معدل قوة الإرادة هذه، فيكون عنده بعد ذلك قدرة على ماذا؟ على فعل الخيرات، الصلاة والذكر وغير ذلك من الأمور. نعم.
أحسن الله. فصل: المعصي سبب لهوى.
ويذكر الشيخ الله يغفر له ناصر الألباني يقول: كنت أعاني من يعني من أمراض سبحان الله ما وجد لها يعني، فنصحهم بعض الناس بأن يمسك عن الطعام 40 يوما. فهو مو بصيام بسببه، لكن الصيام وابتعاد عن الأكل كيف يعني أثره في 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 الصحة. فيقول الشيخ: أمسكت عن الأكل 40 يوم ما أشرب إلا ماء فقط، فسبحان الله يقول تخلصت من جميع الأمراض اللي كانت معي، كل الأمراض اللي كنت أعاني منها تخلصت منها وتعافيت منها. فالصيام أيضا فيه إيش؟ فيه يعني قوة، فيه قوة. ولجاء في حديث في إسناده مقال لكن معناه صحيح، قال: صوموا تصحوا، صوموا تصحوا. نعم.
أحسن الله. أصل المعاصي سبب لهوان العبد، ومنها أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه. قال الحسن البصري: هالوا عليه فعصوا، ولو عزوا عليه لعصبهم. وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد، كما قال الله تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. وإن عظمهم الناس في الظاهر لحاجتهم إليهم أو خوفا من شرهم، فهم في قلوبهم أحقر شيء وهو له. ومنها أن العبد لا يزال،
لا شك أن يعني الذل مقرون بالمعصية. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة الحياة الدنيا. فالذل مقرون بالمعصية، صلى الله العافية والسلام. نعم.
صلى الله. ومنها أن العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى يهون عليه ويصغر في قلبه، وذلك علامة الهناء. فإن الذنب كلما صغر في عين العبد عظم عند الله. وقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال بي يا كذا فطا. فصل: شؤم الذنوب. ومنها أن غيره من الناس والدواب يعود عليه شؤم ذنوبه، فيحترق هو وغيره بشؤم الذنوب والظن. قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن الحبار لتموت في وكرها من ظلم الظالم. وقال مجاهد: إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة وأمسك المطر، وتقول: هذا بشؤم معصية بني آدم. وقال عكرمة: دواب الأرض وهواء وحتى القنابس والعقارب يقولون من القطرة بذنوب بني آدم، فلا يكفيه عقاب ذنبه حتى يبوء بلعنة من لا ذنب له. فصل: المعصية تورث الذل، ومنها أن المعصية تورث الذل ولا بد، فإن العز كل العز في طاعة الله. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي فليطلبها بطاعة الله، فإنه لا يجدها إلا في طاعته. وكان من دعاء بعض السلف: اللهم أعزني بطاعتك ولا تكلني بمعصيتك. وقال الحسن البصري: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم المراذي، وإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. قال عبد الله بن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ فصل: المعاصي تفسد العقل، ومنها أن المعاصي تفسد العقل، فإن للعقل نورا، والمعصية تطفئ نور العقل ولا بد، وإذا طفئ نوره ضعف ونقص. وقال بعض السلف: ما عصى الله أحد حتى يغيب عقله.
ولهذا جاء في الحديث، يعني يكثر من ذكره شيخ الإسلام ابن القيم وغيرهما، إن الله يحب العقل الكامل عند حلول الشهوات، والبصيرة النافذة عند ورود الشبهات. وجاء في بعض، قال بعض الحكماء: إن الإنسان إذا وفق للحكمة، إذا وفق للحكمة خدمت شهواته عقله، وإذا حرم منها خدم عقله شهواته.
نعم. أحسن الله إليك. وهذا ظاهر، فإنه لو حضره عقله لحجزه عن المعصية، وهو في قبضة الرب تعالى وتحت قهره، وهو مطلع عليه وفي داره وعلى بساطه، وملائكته شهود عليه ناظرون إليه، وواعظ القرآن لنا، وواعظ الإيمان لنا، وواعظ الموت لنا، وواعظ النار لنا. والذي يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة أضعاف أضعاف ما يحصل له من السرور واللذة بها، فهل يقدم على الاستهانة بذلك كله؟ والاستخفاف به ذو عقل سليم، فهل يقدم على الاستهانة بذلك كله والاستخفاف به ذو عقل سليم؟ فصل: المعاصي تطبع على قلب صاحبها، ومنها أن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها فكان من الغافلين، كما قال بعض السلف في قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال: هو الذنب بعد الذنب. وقال الحسن: هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب. وقال غيره: لما كثر الأصل هذا أن القلب يصدع من المعصية، فإن زادت غلب الصدع حتى يصير رانا، ثم يغلب حتى يصير طبعا وقفلا وختما، فيصير القلب في غشاوة وغلاف. إن حصل له ذلك بعد الهدى والبصيرة انتكس فصار أعلاه أسفله، فحينئذ يتولاه عدوه ويسوقه حيث أراد. أصل المعاصي موجبة للأعداء، ومنها أن الذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لعن على معاصي وغيرها أكبر منها، فهي أولى بدخول فاعلها تحت اللعنة. فلعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة، ولعن آكل الربا ومؤكلا وكاتبا وشاهدا، ولعن المحلل والمحللة، ولعن السارق ولعن شارب الخمر وساقيها قاصرا ومعتصرا وبائعا ومشتريا وآكل ثمنها وحاملا والمحمولة إليه، ولعن من غير منار الأرض وهي أعلامها وحدودها، ولعن من لعن والديه، ولعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا يرميه بالسهام، ولعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، ولعن من ذبح لغير الله، ولعن من أحدث حدثا أو آوى محدثا، ولعن المصورين، ولعن من عمل عمل قوم نوح، ولعن من سب أباه، ولعن من سب أمه، ولعن من كم ولعن من وعن ولعن من كم أعمى عن الطريق، ولعن من أتى بهيمة، ولعن من وسب دابة في وجهها، ولعن من ضار مسلما أو مكر به، ولعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، ولعن من أفسد امرأة على زوجها أو مملوكا على سيده، ولعن من أتى امرأة في دبرها وأخبر أن من باتت مهاجرة لفراش زوجها لعنت الملائكة حتى تصبح، ولعن من انتسب إلى غير أبيه وأخبر أن من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، ولعن من سب الصحابة، ولعن الله في كتابه من أفسد في الأرض وقطع رحمه وآذاه وآذى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولعن من كتب ما أنزل الله سبحانه من البينات والهدى، ولعن الذين يأمرون بالصلاة الغافلات المؤمنات الفاحشة، ولعن من جعل سبيل الكافر أهدى بسبيل المؤمن المسلم، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس له لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل لبس الرجل، ولعن الراشي والمتشي والراش وهو الواسطة في الرشوة، ولعن الأشياء أخرى غير ذلك. فلو لم يكن في ذلك إلا إرضاء فاني بأن يكون ممن يلعنه الله ورسوله وملائكته لكان في ذلك ما يدعو إلى ترك.
وفق الله جميعا ويحب رضا الله.